تحاول الآن التغطية فقط من أجل مصالح نتنياهو الشخصية، ولا تمتلك بلاده هذه الإمكانيات، ولا تمتلك طرف أن تخوض حرب مع إيران، لأن الدمار الذي حدث في تل أبيب الليلة فقط هو من رد إيراني واحد لم يسبق أن شهدته إسرائيل منذ عام 1948. هذا الدمار لا يمكن للمجتمع الإسرائيلي أن يتحمله، هذه التكلفة الباهظة. يمكن للأمريكي أن يتفق مع الإسرائيلي، ويمكن أن يعد نوع من التضليل لإيران، محاولة إلهائها بالمفاوضات في الملف النووي الإيراني لحين تعد إسرائيل هذه الضربة، وبعد ذلك يطالب الرئيس الأمريكي إيران بنوع من إنزال السقف أو العودة إلى المفاوضات بشروط أمريكية قاسية. لكن هذا لم يحدث، لأن إيران دولة قوية ومتماسكة، وجيشها هو أحد أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، وعسكريا لا يمكن إخضاع إيران أبدا من خلال العقوبات. 40 سنة وإيران خاضعة للعقوبات، استطاعت تطوير ذاتها خاصة في المجال العسكري والمجال النووي للأغراض السلمية. لذلك هذا الأمر هو أماني أكثر من أن تكون نظريات، أو أكثر من أن تكون حقائق مبنية على الواقع. وإيران تعرضت لأكثر من ضربة في السنة الماضية، أيضا كان هناك ضربة وردت إيران بضربة، في شهر أكتوبر الماضي كانت هناك أيضا ضربة وردت إيران بضربة أخرى، وهذه الضربة لن تختلف عن الأخرى، ستكون هناك ضربة أخرى لتل أبيب. وقد تعيد إسرائيل الكرة كما ذكرت، بأنه هناك حديث عن هجوم إسرائيلي آخر على إيران، وهكذا ستستمر الحرب إلى أن أعتقد أنه إسرائيل لا تمتلك طرف الاستمرار في هذه المواجهة، لأن لديها أكثر ما تخسره، لأن الشعب الإيراني على سبيل المثال شعب معتاد على العقوبات، شعب معتاد على هذه في حالة حرب شبه معلنة. وإسرائيل قطاع السياحة تضرر، قطاع الصناعة تضرر، هناك هجرة أيضا من اليهود من إسرائيل إلى باقي البلدان التي جاءوا منها أجدادهم أو أبائهم، هناك هجرة عكسية، مئات الألاف غادروا إسرائيل، الاستثمارات أيضا لم تعد إسرائيل منطقة جاذبة، وهناك حالة حرب، ورأس المال كما نعرف جبان لا يستطيع التحمل في بيئات الحرب والبيئات الطاردة. لذلك أعتقد أن هذه محاولة من نتنياهو لنقل المعركة الداخلية مع المعارضة الإسرائيلية ومع المجتمع الإسرائيلي ومع عائلات الأسرى في قطاع غزة، محاولة من نقل هذه المعركة إلى طهران، معتقدا أنه سيحقق نصر خاطف. لكن الجيش الإيراني استطاع أن يرد، وأعتقد أنه ستكون هناك عمليات أخرى بين الطرفين، وسيكون الفائز في هذه المعركة هو من يصرخ، هو من سيكون المنهزم هو من يصرخ أولا، وإسرائيل لديها الكثير لتخسره.
وضحت الصورة، نعم،
سواء من الناحية الاقتصادية، من الناحية العلمية، من الناحية الاجتماعية. لذلك أعتقد أن حسابات نتنياهو كانت خاطئة جدا، والرد الإيراني أثبت.
والآن يعني موجة التهديدات المشتركة أو المتبادلة بين الطرفين، والحسابات الخاطئة، الكل يقول للآخر، يعني الآن الجانب الإسرائيلي يقول للإيراني إن أخطأت الحسابات وضربت منشآت، مع العلم أن إسرائيل ضربت منشآت، وهذا لا يخفى على أحد، تهديد واضح بأنه إذا تم ضرب منشآت سوف يتم التعامل بشكل مختلف تماما في الموجة الثانية من الضربات أو تبادل هذه الضربات. طبعا ضيفي الكريم الأستاذ البشير الحسن، البحث الإعلامي في جامعة إشبيلية من مدريد، أستودعك. ضيوفي الكرام محمد أبو العينين، البحث السياسي من لندن، رولا حروب، الأمين العام لحزب العمال الأردني من عمان. لتبقوا معي ضيفي الكريمين، سوف نتابع هذه التغطية بعد فاصل قصير، يتابعها معكم الزميل غدير حسن. دقائق ونعود. We'll be right back.
أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في سياق تغطيتنا المتواصلة على شاشة قناة العالم في آخر التحديثات. طبعا القناة الوسائل الإعلام العبرية تتحدث عن طبعا عدوان تتعرض له أو أهداف تتعرض لها العاصمة الإيرانية طهران. الدفاعات الجوية الإيرانية أيضا تتصدى لهذه الاعتداءات في قلب العاصمة الإيرانية طهران. وأيضا وكالة الأنباء الإيرانية تحدثت عن إطلاق مئات الصواريخ البالستية باتجاه تل أبيب. تابعنا صورا مباشرة لتساقط هذه الصواريخ في قلب تل أبيب طبعا ردا على العدوان الذي قام به الكيان الصهيوني. حتى الآن الحصيلة على ما تبدو بحسب الإعلان الرسمي الإسرائيلي 40 إصابة وحالة إصابتين خطيرة. وهذا الهجوم كما عبرت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية غير مسبوق في تاريخ كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ تأسيسه بهذه الكثافة وبهذه القوة. طبعا استهدف مقر وزارة الحرب الإسرائيلية في تل أبيب وأيضا 7 مناطق أخرى بحسب اعتراف الكيان كيان الاحتلال الإسرائيلي. ضيفينا سيد محمد أبو العينين الباحث السياسي من لندن، رولا حرب الأمين العام لحزب العمال الأردني من عمان. أجدد الترحيب بكما أستاذ أبو العينين. لو بدأت معك من خلال طبعا العملية الهامة والرد الذي قام به الإيرانيون، حتى الآن تبدو الحصيلة كبيرة نسبيا بحسب الاعتراف، وقد يكون هنالك يعني حصيلة أكبر من ذلك أو أهداف ربما أهم من التي أعلن عنها الإسرائيليون، بالنظر إلى أنه يعني جيش الاحتلال طالب المستوطنين بعدم نشر المقاطع والفيديوهات والتفاصيل عن أماكن سقوط الصواريخ الإيرانية. كيف تقرأ هذا الرد في البداية بصورة عامة، ولعلك علقت على هذا الموضوع؟ ثانيا، إلى أي درجة بتقديرك بإمكان كيان الاحتلال الإسرائيلي أن يتحمل هجمات من هذا النوع؟
كل التحية ليك. خلينا نبدأ في البداية من الجزء الأخير من السؤال، وهو إلى أي حد يمكن أن يتحمل الداخل الإسرائيلي رغم وجود ما يمكن أن نسميه على أو بمسمى الإجماع الاستراتيجي من وجهة نظر الإسرائيلية، يمينا يسارا متشددين متطرفين على خطورة من وجهة نظرهم المقاومة وإيران على إسرائيل، وهي السردية التي تستخدم في الداخل الإسرائيلي للحشد والتعبئة ربما. ولكن أيضا يوجد تنوع داخلي في إسرائيل، هذا التنوع يتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن تحركاته مدفوعة إما بمصالح شخصية ورغبة في حرف الأنظار عن فشل قيادته وما ارتكب من أخطاء منذ 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر في الداخل الإسرائيلي، وأنه هذا الأمر يشكل خطر على إسرائيل، لأنه في هذه الحالة يصبح القرار ليس مؤسسيا أو نابع من مصالح استراتيجية بقدر ما هو نابع من مصالح شخصية. حتى الآن الثمن الذي تتكبده إسرائيل نتيجة الهجمات على إيران قابل للتحمل، وطالما أنه قابل للتحمل من الداخل الإسرائيلي فبالتالي لن يغير من معادلة الضغط، بمعنى أنه يستخدم ما تسبب فيه نتنياهو من أضرار كأحد الأسباب السياسية للضغط عليه لوقف هذه الحرب المدفوعة بمصالح. ولكن في نفس الوقت يجب أن يوضع في الاعتبار القدرة الإيرانية على إعادة التوازن لمراكز القيادة والسيطرة بعد 16 ساعة من هجوم مدعوم أمريكيا بلوجستيات وبإمكانيات أمريكية بشكل واضح وربما بدعم أمريكي كامل لهذا الهجوم، فإنه استعادة التوازن بعد 16 ساعة وإعادة تعيين قيادات في المناصب التي شغرت نتيجة الهجوم الإسرائيلي يشكل أيضا تحدي استراتيجي كبير، ثم الشروع في عمليات رد على هذا العدوان بهذا الحجم. وهنا لا نتحدث عن فقط حجم من حيث الأضرار، بل من حيث طبيعة هذا الكيان الذي تأسس على أساس توفير الأمن لمجموعة من اللصوص والسارقين الذين أو يعني تم جمعهم من أصقاع الأرض لكي ينهبوا أراضي الفلسطينيين ويحتلوها ويستولوا عليها، شريطة أن توفر أو أن يوفر هذا الكيان أمانا مطلقا لهم. هذا الأمان ربما كان يتحقق في حروب إسرائيل السابقة عندما كانت تحارب في مساحات واسعة خارج الجغرافيا الإسرائيلية، لكن للمرة الأولى بهذا الحجم يتم الهجوم داخل مناطق داخل العاصمة تتعرض فيها منشآت لهذا التدمير بهذه الطريقة، يعني إخلالا بمعادلة السارق ومن يوفر له الحماية. بمعنى آخر إنه هذه الردات الإيرانية، نعم في تقديري على الأقل وربما أكون مخطئ، ما زالت في حدود السقوف التي رسمها نتنياهو وقيادته العسكرية. ربما في مقبل الأيام، ربما فيما هو قادم، تتغير هذه المعادلة مع استعادة إيران لقواعد السيطرة والتحكم، وكذلك تجهيز الردود على العدوان الإسرائيلي. كل هذا من الممكن أن يغير من هذه المعادلة ويدفع بعض الأطراف في إسرائيل إلى محاولة الضغط على نتنياهو لإيقاف هذه الهجمات ولإيقاف هذه الحرب التي لا أفق لها من الناحية السياسية، فلا يوجد أفق من الناحية السياسية. من وجهة نظر نتنياهو هو يعيد تموضع القوى الاستراتيجية في هذه المنطقة بحيث تصبح إسرائيل بلا منازع هي المتحكم الاستراتيجي والوكيل المفوض من جانب الولايات المتحدة الأمريكية للتصرف في هذه المنطقة. أنا في تقديري إنه هذا الأمر محل شك، لأنه هذا الكيان بداخله في تناقض وجودي مؤثر ومهم. هذا التناقض الوجودي أنه يتنافر كلية مع محيطه الإقليمي، كل محيطه متنافر معاه ويدرك أنه غاصب ومحتل، وبالتالي هذه دولة unsustainable غير قابلة للاستمرار. اختلال المعادلات بما يحصل الآن ربما يؤدي إلى نتائج مختلفة في المستقبل القريب.
نعم.
أضف إلى ذلك آخر معامل، وهو معامل مهم جدا، إنه طيلة الفترة الماضية تم تهميش ردود أفعال الشعوب العربية التي حرمت من حقها في التعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ومع أزماته ومع استنكار عمليات القتل
طيب.
والتطهير العرقي طيلة الفترة الماضية. أنا في تقديري
نعم.
دخول الشعوب العربية في هذه المعادلة ربما يغير كثير من قواعد
شكرا
هذه
جزيلا لك
الإطار.
أستاذ محمد
تحياتي
الغرينين
لكم.
الباحث السياسي، كنت معنا من لندن. الآن ينضم إلينا عبد المجيد المراري، عضو الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية من باريس. أيضا محمد باقر علي، مراسل العالم، ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران. أستاذة رولا، طبعا سأعود إليك، لكن اسمحي لي أتحول إلى محمد في طهران. محمد، طبعا في أنباء عن تصدي الدفاعات الجوية الإيرانية لأهداف معادية في العاصمة وباقي المحافظات، لو تضعنا في صورة التطورات وآخر التحديثات لديك.
إنه منذ ساعة من الآن نشهد موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية. هذه الهجمات تمثلت بدرونات بطائرات مسيرة دخلت إلى الأجواء الإيرانية. هذه الطائرات المسيرة تنوي استهداف أهداف داخل الأراضي الإيرانية. الدفاعات الجوية الإيرانية تتعامل مع هذه الهجمات. شهدنا في العاصمة الإيرانية طهران في مناطق متعددة في العاصمة الإيرانية طهران، كمنطقة منيرية، كمنطقة جوادية، ومناطق متعددة في العاصمة الإيرانية طهران التصدي لهذه الأهداف. الدفاعات الجوية منذ مساء هذا اليوم أبلت بلاء حسنا، استهدفت الطائرات المسيرة الداخلة إلى الأراضي الإيرانية والأجواء الإيرانية، وتم استهدافها بالكامل منذ مساء يوم أمس، وحتى هذه اللحظات نشهد استهداف هذه المسيرات. بالأمس أيضا استهدفت القوات الإيرانية مقاتلتين من طراز F-35 تابعة للقوات الإسرائيلية، واعتقال وأسر قائدة لهذه الطائرات، قائدة واحدة من هذين الطائرتين في الأراضي الإيرانية. وربما يكون هذا متغير مهم في هذه الحرب، وربما يقلب الموازين في هذا المجال. ما نشهده الآن هو التصدي من قبل الدفاعات الجوية لأجسام طائرة يعتقد بأنها طائرات مسيرة بسبب الارتفاع التي تطير فيها هذه الأجسام. يعتقد بأنها طائرات مسيرة دخلت الأجواء الإيرانية، وأيضا يتم التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية. تأتي هذه العملية بعد عملية وعد الصادق الثلاثة التي نفذتها القوات الإيرانية مساء هذا اليوم، وتمثلت بثلاث موجات من الصواريخ البالستية التي وصلت الأراضي المحتلة وضربت مواقع عسكرية في داخل الأراضي المحتلة، من بينها وزارة الدفاع التابعة للقوات الإسرائيلية.
شكرا لك. حتى الآن أرجو أن تبقى معي، ربما نعود إليك محمد باقر علي. سيدة رولا، الآن المتحدث في آخر العواجل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية، يقول بأن ستارمر وترامب اتفقا على أهمية الدبلوماسية والحوار في الشرق الأوسط. أيضا استمعنا للعديد من الدعوات الغربية تدعو إيران، سيدة رولا، إلى ضبط النفس، وعلق عليها وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقتشي بأنه من غير المنطق الآن أن يطلب من إيران ضبط النفس. بتقديرك كيف يمكن فهم المواقف الدولية حتى الآن بعد مرور حوالي 24 ساعة على بدء هذا العدوان الإسرائيلي على إيران؟
شوف، هاي مسألة في غاية التعقيد. في تباين داخل دول الاتحاد الأوروبي بينها وبين بعضها البعض في مواقفها تجاه ما يحدث. أولا لنأخذ الموقف البريطاني. اليوم بريطانيا رئيس الحكومة صرح ظهر اليوم، قال بأنه نحن لن نساعد في إسقاط أي طائرات أو صواريخ متجهة إلى إسرائيل. قال لن يستخدم القواعد العسكرية البريطانية الموجودة من أجل اعتراض مسار الطائرات الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل. ماذا يعني هذا التصريح؟ هذا يعني أن بريطانيا مستاءة وممتعضة مما قام به نتنياهو. نتنياهو يقول أنا أطلعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا والهند بالإضافة إلى ترامب على موضوع الضربة الموجهة لإيران وأيدوني في حقي في الدفاع عن النفس، هذا ما قاله نتنياهو. ولكن تصريحات رئيس الحكومة البريطانية تظهر بأن نتنياهو لم يكن صادقا في هذه المسألة. إذن دعوتهم، يعني دعوة بعض الأطراف في أوروبا، على النقيض طبعا الموقف الألماني، الموقف الفرنسي، هؤلاء يشعلون النار ويصبون على الزيت نارا. هنالك حالة من العداء المنهجي المستحكم في العلاقة ما بين إيران وروسيا من جهة، وما بين ألمانيا وفرنسا من جهة أخرى، وبالتالي الموقف هنا مختلف. طبعا في دول في الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا منطقية وعقلانية وعادلة وتغلب العقل وهي مع المصلحة الفلسطينية، إيرلندا إلى آخره، في بلجيكا تأخذ موقفا جيدا، دول خارج المنظومة مثل سويسرا أيضا موقفها السياسي محايد وهي يعني تمتنع عن التصعيد. إذن المنظومة الأوروبية يعني منظومة متباينة في موقفها تجاه التصعيد الإسرائيلي الإيراني وتجاه إيران بشكل عام. ولكن أوروبا اليوم في ورطة كبيرة، لاحظ أنه أسعار النفط اشتعلت، لاحظ أنه إن دامت هذه الحرب فإن أسعار النفط ستشتعل أكثر. من المتضرر الأكبر من ارتفاع أسعار النفط؟ جهتان، أوروبا والصين، لأن كليهما لا يملك نفطا ويستورد النفط ويشتريه من العالم. إذن ليس في مصلحة أوروبا حرب طويلة المدى ما بين إسرائيل وما بين إيران، أو توتر طويل المدى، لأن هذا سينعكس على أسعار الطاقة لديها ويضعها في مأزق كبير، هي أصلا في مأزق منذ الحرب الروسية الأوكرانية مع انقطاع إمدادات الطاقة الروسية، هي في مأزق مع شعوبها، وارتفعت مستويات الحياة والتضخم بشكل كبير جدا، وهنالك تسريحات من العمل وهنالك بطالة، يعني في مشكلة اقتصادية كبرى في أوروبا. من جهة ثانية أوروبا أيضا تشعر بالغضب الشديد، وتحديدا يعني يعبر عن هذا الغضب عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تشعر بالغضب الشديد من ترامب ومن سياساته في التعامل، ازدرائه لحلفائه وأصدقائه. هو يزدري الكل، هو لا يميز بين صديق وبين حليف، هو يريد أن تحصل أمريكا على كل شيء، يريد المال، يريد المعادن النادرة، يريد الثروة، يريد الغاز. وبالتالي أمامها فرصة، أمام أوروبا اليوم فرصة إن كانت عاقلة أن تثأر بين ترامب وأن تتخذ موقفا مخالفا لموقف الإدارة الأمريكية، وتثبت أنها ليست ذنبا وليست ذيلا للسياسة الأمريكية.
طيب. إذا
وأنصار هذا
بما أنك، عذر عن المقاطعة، بما أنك أشرت إلى الدور البريطاني، ربما في تصريح للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة يعني يبرز دورا آخر لبريطانيا في هذا الهجوم. يقول فاسيلي نيبنزيا بأن بريطانيا متواطئة مع إسرائيل، مع كيان الاحتلال في هذا الهجوم، لأنها أخفت الطائرات المهاجمة في قاعدتها العسكرية في قبرص. هذا المندوب الروسي. اسمحي لي سأعود أسأل عن هذا الموضوع للدور الأوروبي، لكن أشرك السيد عبد المجيد في هذه النقطة. إلى أي درجة سيد عبد المجيد في ليس فقط تواطؤ، في مشاركة فعلية من قبل الغرب في هذا الهجوم؟
أعتقد من خلال تبرير الهجوم، الآن سمعنا في عدد من وسائل الإعلام تبرير الهجوم ودعوة إيران لضبط النفس دون دعوة إسرائيل، لأن إسرائيل دائما لها المظلة الكبيرة وهي حق الدفاع عن النفس والحق في الدفاع الشرعي، في حين أن إيران معتدى عليها، ينبغي أن تضبط نفسها وأن تصبر على ضربات الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي هذا مسؤولية الدول الغربية وفي تبرير هذا العدوان الإسرائيلي، على اعتبار أن الآن نحن أمام جريمة عدوان بما تحمل هذه الجريمة معنى وفق نظام روما المادة 8 مكرر، وفق ميثاق الأمم المتحدة المادة 51، عندما يعتدى على أراضي الدولة عضو في ميثاق الأمم المتحدة، فإيران هي دولة عضو في ميثاق الأمم المتحدة تم الاعتداء على أراضيها. لم تستهدف إيران اليوم إسرائيل، لم يكن إيران هي المبتدئة، ولكن كان هناك عدوان واعتداء على الأراضي واعتداء على مدنيين واعتداء على شخصيات حتى سياسية وعسكرية ليسوا في حرب. فبالتالي حتى الجرائم الاغتيالات التي تمت اليوم هي مجرمة قانونا، هي بموجب قانون الدولي هي جرائم حرب، لأن هؤلاء لم يكونوا في صراع، لم ليسوا مقاتلين في الميدان، هم شخصيات سياسية وعسكرية، لكن تسويف وتبرير، عفوا تبرير الدول الأوروبية لهذا العدوان للأسف يضعها في موقع الشريك، وأعتقد أنها لربما هي كذلك كانت على علم بهذه الضربة الاستباقية، وأعتقد هي كذلك نسقت في ذلك. وبريطانيا كما كشفت، كما قلتم وكما جاء في عدد من وسائل الإعلام، أن بريطانيا كانت على علم وربما نسقت في ذلك في اليونان وغيرها من الدول الأخرى، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والتي لا حديث عنها لأنها هي شريك طبعا في هذا العدوان، وهي شريك في كل جرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
طيب سيدة رولا، قاطعتك، كنا نتحدث عن الدور البريطاني ربما
يعني أنا أصدق كلام المندوب الروسي بصراحة، يعني أصدقه أكثر من تصريحات الحكومة البريطانية، لأن البريطانيين تماما مثل الأمريكان، بل هم من علموهم السحر على رأي المثل، يعني كذابون، يعني قوة استعمارية هي التي تسببت في نكبة هذا الإقليم من الأساس ومن البداية، بنكبتنا بهذا الكيان الصهيوني. وبالتالي يعني إذا كان المندوب الروسي، أنا لم أسمعه، إذا كان قد قال ذلك كما تقول، وأن بريطانيا قد أخفت الطائرات المهاجمة في قاعدتها في قبرص، فهذا يشير إلى حالة تواطؤ حقيقية، وبالتالي يقرأ التصريح الذي صرحه رئيس الحكومة البريطاني بأنه في باب الخداع الاستراتيجي ولتجنب الثأر الإيراني أو ثأر المنظومة لنقل قوى المقاومة من أمريكا وبريطانيا. وبدنا نتذكر أنه حتى ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي حاول أن يلعب لعبة مشابهة صباح اليوم في أول تصريح صدر عن الإدارة الأمريكية، حين قال أنه إحنا لا شأن لنا بهذه الضربة ولم نكن نريدها وما إلى ذلك، يعني كانت كلها محاولات للتمويه من أجل تجنب أن تكون قواتهم في المنطقة ضحية أو أهدافاً لهجمات إيرانية قادمة. بدنا نتذكر شغلة في العقل الغربي، العقل الغربي الاحتلالي الاستعماري هذا لديه قاعدة ثابتة، أنه يحاول أن يحصل على أكبر المكاسب بأقل الخسائر، هو يحاول أن يحصل على أكبر ما يمكن من إنجازات في منطقتنا بأقل ما يمكن من خسائر. ولذلك لاحظ أنه لا يهاجم أي دولة عندما تكون قوية، هو يضعفها إضعافا منهجيا عبر الحصار الاقتصادي لفترة طويلة من الزمن، ثم ينقض عليها عندما يشعر بأنه لم يعد لديها ما تقاوم به، ينقض عليها وينحرها كما فعل مع العراق وسوريا وليبيا، واليوم يعني يحاول أن يفعل الشأن ذاته مع إيران. ولكن إيران على ما يبدو ما زال لديها الكثير لتفاجئ به هذه المنظومة المتوحشة. إيران دولة كبيرة، امتدادها الجغرافي كبير وهائل، عدد السكان كبير، تاريخها، حضارتها، إنجازاتها، علومها، ثقافتها، إيران دولة راسخة، يعني من الصعب أن تنهار إيران أمام هجمات أيا يكن حجم وشكل هذه الهجمات، في حين أن إسرائيل في المقابل إن شنت عليها هجمات حقيقية وفعالة وقادرة على إيقاع خسائر بشرية ومادية لديها وفي البناء العسكرية وما إلى ذلك، لن تستطيع أن تصمد، لأن إسرائيل دولة صغيرة، كيان مفتعل، مصطنع، طارئ، منبوذ، معادي لكل الكيانات من حوله، وهذه الكيانات أيضا شعوبها معادية له. وبالتالي التوازن الاستراتيجي ما بين هذا الكيان المحتل الغاصب وما بين دولة عريقة ومستقرة مثل إيران لا مجال له، يعني إيران تستطيع أن تمتص الصدمات واحدة تلو الأخرى، ولذلك كانت في السابق ترفع شعار الصبر الاستراتيجي، وإن كنت لا أتفق صراحة مع استخدام هذه الاستراتيجية في بعض المحطات ومنها تحديدا رد الفعل تجاه أحداث طوفان الأقصى، ولكن بغض النظر إيران دولة راسخة. إذن ربما كانوا يتوقعون أن تنهار المنظومة الإيرانية بعد أن تم اغتيال كبار القادة كما فعلوا في حادثة البيجرات مع حزب الله، توقعوا ربما أن تخرج ثورة يمكن في الشوارع، خرجت الثورة في الشوارع تطالب برد فعل انتقامي من إسرائيل وليس بإسقاط الحكومة. إذن ربما زائد أيضا بدنا ننسى، ما بدنا ننسى أن دول المنطقة لا تريد حربا، يعني حصل تحول استراتيجي في سلوك المملكة العربية السعودية خلال آخر 3 أعوام، خصوصا بعد تدخل الصين بالوساطة ما بين السعودية وبين إيران ودول أخرى تتبع السعودية. السعودية يعني هي قائد في هذا الإقليم، وبالتالي السعودية لا تريد حربا مع إيران لأنها تخرب رؤيتها الاقتصادية لتحقيق رؤية 2030 الخاصة بولي العهد. الأردن بالتأكيد لا يريد حربا ولا يريد تصعيدا لأنه أكبر متضرر من أي حرب في هذا الإقليم، وجميع دول المنطقة بصراحة ما عدا إسرائيل جميعها لا تريد حربا، لا تريد صداما، لا تريد أن تنفلت وتنجر المنطقة وتنزلق إلى حرب لا يعرف أحد مداها وإلى أين يمكن أن تصل. فإذا بدنا نتذكر أن هؤلاء يضغطون على حلفائهم، يضغطون على بريطانيا وعلى أمريكا ويتصلون ويقولون لهم ما الذي تفعلونه، احتووا الموضوع، لموا الطابق. ولذلك تسمعونهم يقولون، يطلبون من إيران، يطلبون من المعتدى عليه أن يضبط النفس بدلا من أن يمارس يعني عقوبات على الطرف المعتدي، ويعني بالضبط مثل اللي بربط، يا حرام، بربط طفل صغير وبخلي واحد يترفش في بطن هالطفل الصغير، بعدين بيحكي للطفل الصغير لا تبكي ولا تصرخ ولا تحتج ولا، يعني هذا جزء من حالة اللاعدالة في التي نحياها في هذا الإقليم. اليوم إحنا أمام صراع حقيقي، أمام مرحلة حاسمة، مرحلة استراتيجية. طوفان الأقصى أدخل المنطقة في مرحلة يعني مختلفة كليا عن كل مراحل الصراع السابقة منذ بدء القرن الماضي مع الهجرات اليهودية إلى المنطقة ثم نشوء دولة الكيان إلى آخره. اليوم ندخل في مرحلة جديدة كليا، وهذه المرحلة نتائجها ستكون مصيرية وستنعكس على أجيال هذه المنطقة وسترسم مصيرها ومستقبلها لمدة جيل أو جيلين للأمام. ولذلك لا ينبغي التعامل معها باستهتار أو باستهانة.
شكرا لك سيدة رولا حروب، الأمين العام لحزب العمال الأردني من عمان. ينضم إلينا خضر شاهين الآن من القدس المحتلة. خضر، مرحبا بك معنا. لو تضعنا في صورة آخر المستجدات في الداخل الإسرائيلي، آخر إحصائية رسمية أعلن عنها الجانب الإسرائيلي، وأيضا يعني الدمار الذي ألحقته الصواريخ الإيرانية والحالة عموما الآن في تل أبيب والمناطق التي تساقطت عليها الصواريخ الإيرانية، تفضل.
نعم غدير، يعني هي ربما وصفت بأنها الليلة الصعبة على الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن أكثر من 9 بنايات تم تدميرها بشكل كامل، هكذا تحدث رئيس بلدية في منطقة رمات جان وهي قضاء تل أبيب. أكثر من 300 إسرائيلية باتوا أصحاب تلك المنازل، تم إخلاءهم إلى مناطق ومحميات أخرى. استهداف كان لمقر الأركان لوزارة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، استهداف مباشر تم رصده حتى عبر الكاميرات والشاشات لهذا الاستهداف. ناهيك عن أيضا استهداف وفق المصادر الأمنية والعبرية للقاعدة الجوية الكبرى في صحراء النقب، والتي تم استهدافها وفق البيانات بعدة صواريخ. أيضا الحديث عن وصول أكثر من، وفق بيان الجيش، ل150 صاروخ باليستي، هكذا تحدث بيان الجيش للاحتلال الإسرائيلي، وقال بأنه المنظومة الدفاعية تصدت لجزء كبير منها، والجزء الآخر كما ذكرت تم الفشل بالتصدي لها، وكان هناك أصوات انفجارات كبيرة تطلق عدسات الكاميرا في القدس المحتلة، في منطقة غوشدان، إضافة في تل أبيب الكبرى، وكما ذكرت في المناطق المحيطة لتل أبيب الكبرى كمنطقة غوشدان التي كانت من أكثر المناطق التي تعرضت لإحراق عشرات المركبات. أيضا تضرر كما ذكرت في أكثر من 9 بنايات أو طوابق، وإخلاء لأكثر من 300 إسرائيلي، ووصل عدد الإصابات جراء ذلك وفق الإسعاف الإسرائيلي إلى 20 إصابة ما بين متوسطة وخطيرة. وأيضا قبل قليل دوت صافرات الإنذار بشكل واسع وكبير عند رصد، هكذا تحدثت المصادر الأمنية العبرية، في منطقة وادي عارة وأيضا منطقة إيلات، عند أيضا وصولا إلى الحدود مع نهر الأردن، حيث كان هناك ذوي صافرات الإنذار وتصدي لهذه المسيرة التي تحدثت المصادر العبرية بأنها قادمة من مناطق في العراق. على كل الأحوال ما زالت هناك رفع الحالة التأهب للقصوى لكافة التشكيلات للجيش الاحتلال الإسرائيلي. الجبهة الداخلية أوصت بأن يكون هناك بقاء للمستوطنين والإسرائيليين سواء في القدس أو في حيفا، وإضافة لتل أبيب وغوش دان، هذه المناطق المستهدفة إلى قرب من الملاجئ والأماكن المحصنة. نتحدث عن ملايين من الإسرائيليين أثناء وصول الصواريخ البالستية إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي توجهوا وهرعوا إلى الملاجئ إضافة إلى الغرف المحصنة. نحن معك غدير على الهواء مباشرة الآن، لربما تستمع إلى صافرات الإنذار التي تدوي بشكل كبير وواسع في سماء مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في المناطق في قلب مدينة القدس والقدس الغربية وأيضا المستوطنات في القدس الشرقية. وهذه الصافرات الآن تنطلق إنذارا من الجبهة الداخلية مع قدوم، هكذا تتحدث المصادر العبرية، صواريخ لربما أو طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع أمنية إسرائيلية تحاول المنظومة الدفاعية أن تتصدى لها. الحديث حتى هذه اللحظة عن صافرات الإنذار التي تدوي بشكل واسع في الجنوب في بئر السبع وصولا إلى النقب وصولا إلى مناطق في الخليل إضافة لبيت لحم في الوسطى وأيضا القدس المحتلة وضواحيها. ما زالت حتى هذه اللحظة صافرات الإنذار تدوي من النقب نحو عسقلان نحو سديروت وصولا إلى جنوب الضفة الغربية وحتى مدينة القدس المحتلة بكافة ضواحيها، كما ذكرت لتعليمات الجبهة الداخلية لتوجه المستوطنين إلى الغرف المحصنة وأيضا إلى الملاجئ. ما زالت هذه صافرات الإنذار تدوي حتى هذه اللحظة.
نعم. كما ذكرت تأكيدا على كلامك خضر، الجيش الإسرائيلي الآن يقول بأنه تم رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل ويجب الدخول إلى الملاجئ.
هذا صحيح، وما زالت الجبهة الداخلية تدعو كافة المستوطنين والإسرائيليين إلى التوجه إلى الملاجئ. بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث بأن أيضا صافرات الإنذار تدوي في منطقة عسقلان وبئر السبع والنقب في الجنوب وصولا إلى جنوب الضفة الغربية وصولا إلى مدينة القدس وضواحيها. نسمع دوي انفجارات ضخمة في هذه الأثناء لربما ناتجة عن محاولات المنظومة الدفاعية للتصدي للصواريخ البالستية القادمة من إيران ردا على العدوان للاحتلال الإسرائيلي على إيران هذا اليوم. وأيضا ما زالت صافرات الإنذار تدوي في منطقة البحر الميت. نحن نرصد طبعا قبل قليل هناك بيان الجيش الذي يتحدث عن هجوم صاروخي كبير من إيران ينطلق نحو كيان الاحتلال الإسرائيلي، وربما هذه الصواريخ تتمركز نحو القواعد العسكرية كما كانت في السابق القاعدة الجوية العسكرية في النقب، وهي تعتبر من أهم القواعد لسلاح الجو إضافة لمنطقة القدس المحتلة. ما زالت محاولات للمنظومة الدفاعية للتصدي لهذه الصواريخ، ونسمع على نحو واسع أصوات انفجار كبيرة وضخمة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول بأن هناك محاولات من منظومات الدفاع للتصدي لهذه الصواريخ. هذه الموجة تكون الموجة الثالثة لوصول الصواريخ، نتحدث عن موجة أولى وموجة ثانية. قدر عدد الصواريخ ب 150 صاروخ نحو كيان الاحتلال الإسرائيلي تم إطلاقها من إيران ردا على الجرائم والعدوان لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
عادة يعني تصل هذه الصواريخ بسرعة. خضر، سأرجو أن تبقى معي وتتابع يعني آخر المستجدات ريثما يتبين أين ستسقط هذه الصواريخ وتصيب أهدافها. سيد عبد المجيد المراري، قانونيا تعليقك على هذا الموضوع من خلال خبرتك القانونية، ما قامت به إسرائيل كيان الاحتلال في العرف القانوني في القانون الدولي كيف يمكن تصنيفه، وكيف تقرأ المواقف الدولية ردا على عدوان واضح وسافر على دولة ذات سيادة؟
كلمة عدوان ما هي؟ وهي أن تقوم جهة معينة بانتهاك سيادة دولة ما بدون سبب، بدون يعني أي مبررات. فبالتالي ما هو مبرر إسرائيل في أن تنتهك سيادة إيران وأن تستهدف أراضيها وأن تغتال قياداتها العسكرية أو علمائها أو شيء من هذا القبيل؟ ما هو مبرر ذلك؟ ليس لها أي مبرر. ما هي
سيد عبد
الشرعية
المجيد، أرجو أن تبقى معي، أعتذر عن المقاطعة. يبدو بأن الصواريخ الإيرانية بدأت أو دخلت في الأجواء الفلسطينية المحتلة. أعود إلى خضر، نحن نرصد الآن بهذه الصور المباشرة تل أبيب على ما أعتقد. تفضل خضر.
بيان الجيش الحديث عن صافرات الإنذار تضوي في قاعدة سريم الجوية، وهي في منطقة صحراوية قرب بئر السبع في الجنوب، إضافة لصافرات الإنذار ما زالت تضوي بشكل واسع في منطقة تل أبيب، تحديدا في قلب تل أبيب ومحيط وزارة الحرب، وزارة الجيش الاحتلال الإسرائيلي. في الدفعة الثانية غدير كان هناك استهداف واضح وفق رصد طبعا الإعلام لهذا الاستهداف لمقر رئاسة الأركان التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو أحد المقرات والتشكيلات في هذا المقر الضخم في تل أبيب، إضافة لأن صافرات الإنذار دوت كما ذكرت في مدينة القدس المحتلة، وكان هناك لمنظومة الدفاع محاولات كبيرة، استمعنا إلى انفجارات ضخمة في سماء مدينة القدس المحتلة، وأيضا الصواريخ ما زالت تصل ومحاولات المنظومة الدفاعية. نتحدث عن المنظومة الدفاعية تاز الأمريكية، نتحدث عن أيضا المنظومة التابعة لكان الاحتلال الإسرائيلي الأولى والثانية، وأيضا إضافة
الآن نتابع خضر على الهواء مباشرة سقوط صاروخ في وسط تل أبيب ودوي هالة كبيرة من الانفجار في تل أبيب. اسمح لي نتابع، أرجو أن تبقى معي ويعني تتابع آخر المستجدات، لكن نستمع الآن بالصوت ونتابع بالصورة سقوط الصواريخ الإيرانية في تل أبيب وفي مناطق أخرى ربما، لكن الآن نشاهد هذه الصور من تل أبيب وتبدو فيها بوضوح الصواريخ الإيرانية وهي تصل إلى أهدافها. إذا مشاهدين الكرام، موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تصل في هذه الأثناء إلى تل أبيب. قدس خضر، عفوا، في القدس المحتلة هل يعني سمعت أصوات انفجارات؟
نعم، وهي كبيرة جدا، وأيضا رصدنا وصول الصواريخ ومحاولات يعني محاولات منظومة الدفاع الإسرائيلية للتصدي لهذه الصواريخ التي غطت سماء مدينة القدس المحتلة كالدفعة الأولى والثانية، وما زلنا نسمع إلى هدير الطائرات لمحاولة إسناد منظومة الدفاع للتصدي لربما لوصول عشرات الصواريخ كما نشاهدها في سماء مدينة القدس المحتلة. قبل ذلك كان هناك دوي لصافرات الإنذار بمختلف أرجاء مدينة القدس المحتلة، وأيضا التعليمات التي صدرت من القيادة الجبهة الداخلية لكل الإسرائيليين بالتوجه إلى الملاجئ والمناطق المحصنة. ما زالت حتى هذه اللحظة في سماء مدينة القدس محاولات للتصدي كما ذكرت لهذه الصواريخ التي تصل نحو أهداف معينة للصواريخ، والحديث كما ذكرت هناك عجز كبير وكان ملموس في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وهي المرحلة الثالثة لوصول هذه الصواريخ، عجز وفشل للمنظومة الدفاع للتصدي للعدد الكامل لهذه الصواريخ، وإنما هناك عشرات الصواريخ لم يتم تصديها أو اعتراضها من المنظومة الدفاع. أيضا هناك حديث للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ويتحدث عن سقوط صاروخ إيراني وسط مدينة تل أبيب التي أيضا ما زالت.
نحن نشاهد الآن هذا الصاروخ خضر، بالمناسبة نعم. الآن على الهواء نحن نعرض المشاهد وتصاعد ألسنة الدخان بصورة كثيفة من تل أبيب، تحديدا نشاهد منطقة فيها أبراج سكنية مرتفعة. أين بتقديرك هذه المناطق؟
المرحلة الثانية تم استهداف منطقة هي رمزجان، وهي منطقة محيطة وقريبة وقضاء تل أبيب، وهي مدينة كبيرة جدا. تم استهداف لأكثر من بناية، الحديث عن 9 بنايات تم لجوء أو إخلاء لأكثر من 300 إسرائيلية وإصابة 20 إسرائيلي ما بين متوسطة وأيضا خطيرة. يبدو أن هذا الاستهداف مرة أخرى يستهدف أحد المواقع الاستراتيجية في تل أبيب ومحيط تل أبيب، كما كان الاستهداف في رمات جان، وهي كما ذكرت منطقة حيوية كبيرة جدا واستراتيجية بالنسبة لإمكان الاحتلال الإسرائيلي هذه المدينة، مدينة رمات جان وهي قضاء أيضا تل أبيب. تم كما ذكرت كان هناك صدور للصور والمشاهد والحديث عن انهيارات هائلة، احراق لعدد كبير من المنازل وانهيارها، إضافة لعشرات المراكب التي أيضا حرقت جراء سقوط هذا الصاروخ. وما زال الحديث حتى الآن حول سقوط صاروخ واحد وسط مدينة تل أبيب، وفق الحديث وفق بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث في هذه اللحظات أنه يقوم باعتراض عدة صواريخ في سماء القدس المحتلة بعد تفعيل صافرات الإنذار. ونذكر أيضا بأن صافرات الإنذار أطلقت على نحو واسع في منطقة بئر السبع في قاعدة القاعدة الجوية الكبرى، وهي نكسريم أو أكسريم، هذه القاعدة الجوية التي تعتبر من أهم القواعد لسلاح الجو، والتي يتم استخدامها من خلال غاراته وعدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران. والحديث حتى هذه اللحظة بأن هناك إصابات بجراء سقوط هذا الصاروخ في تل أبيب، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم توضيح من قبل الإسعاف الإسرائيلي عن حجم الإصابات أو عدد الإصابات، وإنما وقوع عدد من الإصابات، لربما بعد قليل يتم حصر العدد للإصابات جراء سقوط هذا الصاروخ، وأيضا الأضرار الناجمة عن سقوط هذا الصاروخ في وسط تل أبيب.
تماما، سأتركك لتتابع طبعا هذه المستجدات من الداخل الإسرائيلي نتيجة هذه الموجة الجديدة من الصواريخ. محمد باقر علي ينضم إلينا من العاصمة طهران. محمد، إذا نتحدث عن موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية، شاهدنا الآن مباشرة على الهواء سقوط أحد الصواريخ، والآن نتابع تصاعد ألسنة الدخان من وسط تل أبيب. إيران أعلنت عن عدد هذه الصواريخ أم فقط تحدث الإعلام الإيراني عن موجة جديدة من الاستهدافات؟
حقيقة حتى هذه اللحظة لم ترد أخبار حول عدد هذه الصواريخ، ولكن من الواضح بأننا نشهد في هذه الدقائق موجة جديدة من الصواريخ البالستية أطلقت من يعني المساحة الجغرافية الإيرانية، من الأراضي الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة في يعني إسرائيل. شهدنا أعداد كبيرة من الصواريخ أطلقت، الأنباء تتحدث عن موجة كبيرة من الصواريخ وأعداد كثيرة من الصواريخ وصلت إلى الأراضي المحتلة وقصفت مواقع في الأراضي المحتلة. بحسب البيان الصادر، البيان السابق الصادر قبل أكثر من ساعة لحرس الثورة الإسلامية، يقول بأن هذه الأهداف، هنالك بنك أهداف لحرس الثورة الإسلامية، يبدو بأن المرافق العسكرية والمنشآت العسكرية التابعة للكيان هي من ضمن البنك الأهداف لهذه الهجمات. وأيضا وزارة الحرب الإسرائيلية أضربت من قبل وأصيبت من قبل الصواريخ الإيرانية. حتى هذه اللحظة لا تردنا أخبار حول عدد هذه الصواريخ، ولكن من الواضح بأن هذه الصواريخ تكون من ضمن أسرة الصواريخ الباليستية الإيرانية، إن كانت فرط صوتية أم لا، أو تكون صواريخ باليستية عادية، ولكن واضح أنها ضمن الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب، وذلك بسبب وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية أو الأراضي المحتلة بسرعة يعني فائقة. بحسب العميد وحيدي وهو شخصية وازنة في حرس الثورة الإسلامية في إيران، يقول بأن عملية الوعد الصادق 3 سوف تكون مستمرة، لن تتوقف هذه العملية وسوف تكون مستمرة حتى تحقيق الأهداف. هذا ما جاء على لسان العميد وحيدي وهو شخصية وازنة في حرس الثورة الإسلامية. حتى هذه اللحظات ما نشهده في وكالات الأنباء الإيرانية هو يعني تداول أخبار وتنقل أخبار لإصابة الصواريخ الإيرانية للأهداف وبنك الأهداف المرسوم لها في الخارطة خارطة الأراضي المحتلة.
نعم، أرجو أن تبقى معنا محمد. سيد عبد المجيد، الآن يعني بعد طبعا هذه الاستهدافات المتتالية للصواريخ البالستية الإيرانية، كيف سيكون الموقف الدولي بتقديرك، خاصة الدول الأوروبية التي تدعم كيان الاحتلال الإسرائيلي؟
نعم، أنا قلت بأن الدول الأوروبية هي تبرر الدول الإسرائيلي. الآن خرجت المفوضية الأوروبية وقالت بأن إسرائيل من حقها أن تدافع عن النفس وعلى إيران ضبط يعني النفس، فبالتالي هي الآن تبرر العدوان الإسرائيلي ولا تعطي الحق لإسرائيل لإيران بالدفاع عن نفسها والرد على ذلك العدوان. فبالتالي الفصل 51 من ميثاق الأمم المتحدة يسري على إسرائيل فقط ولا يسري على إيران. إيران ليس لها الحق الدفاع عن النفس، ليس لها أن تمتلك سلاح نووي، وليس لها، بمعنى أنه هناك مزاجية لدى المنتظم الدولي في أن تعطي الحق لطرف دون طرف. دائما إسرائيل ذلك الطفل المدلل في المنطقة هو الذي له الحق في كل شيء، أن يقتل الشعب الفلسطيني، أن يدمر البنية التحتية في لبنان ويقضي على يستهدف الشعب اللبناني، أن يستهدف إيران، أن يستهدف اليمن، أن يضرب في كل مكان. فهذه إيران دائما في حالة دفاع شرعي ولا ترتكب جرائم على الإطلاق. الأطفال الذين يقتلون هؤلاء إرهابيون، والنساء التي يقتلن هؤلاء يعني يرضعن الإرهابيين، فبالتالي دائما نطفي الشرعية وتطفي الشرعية على هذه الجرائم. لا ينتظر موقف إيجابي وإنساني وأخلاقي من الدول الأوروبية على الإطلاق. بعد 7 أكتوبر سيدي سقط قناع هذا العالم الذي كان يدعي الحرية وقيم ديمقراطية وقيم حقوق الإنسان، هذه أصبحت شعارات وأصبحت كذب في كذب وأصبحت مزاجية في إعطاء هذه المواقف. نفعل القانون الدولي عندما يكون لصالح هذه الدول، ونسكت عن القانون الدولي عندما تنتهك سيادة هذه الدول. عندما انتهكت الولايات المتحدة الأمريكية سيادة اليمن، من تكلم عن انتهاك سيادة الدولة واستهداف مدنيين في دولة بدون موجب حق، بدون الرجوع إلى مجلس الأمن؟ هل إسرائيل رجعت إلى مجلس الأمن؟ ما هو مبرر؟ أنا أبحث عن مبرر قانوني لاستهداف إيران. ما هو المبرر؟ هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية أن تهدد إيران؟ بماذا ما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم إيران بأن تخصب اليورانيوم أو تخصب كذا لمصلحتي؟ ما مصلحتها في ذلك؟ بمعنى أنه لماذا إسرائيل تمتلك هذا السلاح؟ هل إسرائيل لها الحق في ذلك وترعب جيرانها، وجيرانها ليس لهم الحق في أن يمتلكوا ما يمتلكونه، أن يمتلكوا نفس الشيء ما تمتلكه إسرائيل؟ فبالتالي هذه ازدواجية معايير، هذا نفاق غربي سيدي لكن لا قيمة له. أنا كقانوني ما يهمني هو أن هناك قواعد قانون انتهكت، وأن هناك انتهاكات الاتفاقية الدولية قامت بها إسرائيل. أنا أرى شيء واحد هو عدوان، جريمة العدوان ارتكبت اليوم، انتهاك سيادة الدولة عضو في ميثاق الأمم المتحدة. بغض النظر عن مواقف هذه الدولة، اختلفنا اتفقنا، هناك انتهاك سيادة الدولة. فبالتالي ينبغي على المنتظم الدولي وعلى المجتمع الدولي وعلى مجلس الأمن، أن طبعا الذي أصبح رهينا طبعا في يد الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون له موقف، أن يعطي موقف من انتهاك سيادة إيران والاعتداء على أراضيها واغتيال سياسية وعسكرية، وهم في حالة يعني كانوا في بيوتهم أو في أماكن مكاتب عملهم، أن يتم استهدافهم. هذه جريمة حرب ميثاق بموجب اتفاقية جنيف. حتى الجنود عندما يكونوا في مرحلة استراحة لا يحق للطرف الآخر أن يستهدفهم لأنهم ليسوا في حالة قتال، حتى وإن اعتقلوهم أسرع حرب يسمون، فبالتالي كيف بالك بأن يتم يستهدف أن يتم استهدافهم وهم ليسوا في حالة حرب وليسوا في حالة قتال؟ فنحن أمام جرائم حرب وأمام جريمة عدوان. لماذا أقول جريمة عدوان؟ لأنها تعتبر من أكبر الجرائم، وهي جرائم نادرا ما يفتح فيها تحقيق في القضاء الدولي، واختلف في تكييفها عند تأسيس محكمة الجناية الدولية سنة 1998، ولم تدخل في نظام روما رسميا إلا سنة 2018 دخلت جريمة العدوان في المادة الثامنة مكرر. لذا نجد المادة الثامنة تتحدث عن جرائم حرب، والمادة الثامنة مكرر تتحدث عن جريمة العدوان، ونرى أركان هذه الجريمة شاخصة فيما وقع صباح هذا اليوم وفجر هذا اليوم في إيران، بإضافة إلى جرائم أخرى كما قلت، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. الآن نتنياهو يتحدث بأن إيران استهدفت منشآت مدنية، وأنه يعطي الحق لنفسه أن يستهدف منشآت المدنية، أنه الآن يستغرب أن إيران استهدفت منشآت مدنية وهو التي قتل وأباد سكان قطاع غزة، واستهدف المنشآت المدنية من مدارس ومن خيام ومن مستشفيات ومن أطباء وغيرها، ولكأنه الرجل له أخلاق في الحرب. نتنياهو له أخلاق في الحرب، وإسرائيل له أخلاق في الحرب، والتي تمارس جريمة إبادة جماعية في حق سكان قطاع غزة، واليوم كما قلت تمارس جريمة عدوان، وأتمسك بهذه الجريمة.
هل يمكن رفع دعاوى إضافية تعلم بأن نتنياهو يواجه مشاكل أمام محكمة الجنايات الدولية؟ هل يمكن رفع دعاوى إضافية على نتنياهو نتيجة طبعا هذا العدوان، إضافة إلى الجرائم التي يعني يرتكبها في قطاع غزة؟ سأستمع للإجابة سيد عبد المجيد، لكن اسمح لي أعود إلى خضر شاهين. قبل ذلك أرحب بإدريس حميد الصحفي والباحث ينضم إلينا من ليبيا. خضر، في القدس المحتلة الآن تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصاروخ الذي تابعناه على الهواء مباشرة سقط وأصاب هدفا وسقط في مبنى في مدينة تل أبيب، إذا ما كان لديك تفاصيل أوفى. أيضا جرى الحديث عن عدة مواقع في شمال كيان الاحتلال، أين يعني سقطت هذه الصواريخ الإيرانية؟
نعم، الحديث غدير وصولا امتدادا من منطقة الجنوب في بئر السبع والنقب ورهط وعرعرة، وصولا إلى جنوب الضفة الغربية في الخليل وفي بيت لحم، ووصولا إلى صافرات إنذار، نتحدث عن خط طويل جدا في القدس. صافرة إنذار امتدت إلى ما يتعلق بغوش دان وتل أبيب، محاولات وأصوات ضخمة جدا استمعنا إليها في مدينة القدس، وأيضا في جنوب الضفة الغربية نتحدث عن بئر السبع وغلاف غزة. في بئر السبع هناك القاعدة كما تحدثنا وأشرنا، في صحراء النقب القاعدة الجوية التابعة لسلاح الجو، يتم التركيز باستهدافها لأن هي هذه القاعدة يتم استخدامها في هذا العدوان على إيران. أيضا وصولا إلى صافرات إنذار في تل أبيب ونتانيا شمالا إلى طبرية الحديث ومحيط أيضا في حيفا ومنطقة البحر الميت. سقوط الصاروخ، المصادر العبرية تتحدث في تل أبيب وأنه استهدف مبنى مكون من 50 طابق، حتى هذه اللحظة يتم إخلاء من كانوا به أو من تبقى. نحن نتحدث عندما يتم إطلاق صفرة إنذار كافة الإسرائيليين بالملايين في هذه المناطق من الجنوب إلى الوسط إلى الشمال على كل هذا الخط، يطلب منهم خلال صفرات الإنذار لخمس دقائق التوجه بسرعة إلى الملاجئ وإلى الأماكن المحصنة. الاستهداف وفق مصادر العبرية في تل أبيب، هذا الصاروخ سقط على مبنى مكون، هذه أنباء أولية وغير مؤكدة ولكن عبر مصادر عبرية، لأنه استهدف مبنى مكون من 50 طابق. تعمل الطواقم الإنقاذ على إجراء فحص حول هذا المبنى المكون من 50 طابق الذي